شاء الله عز وجل لأصابت الإنسان بالمرض، ولو شاء لما أصابته بالمرض. وربما إنسان رافق المريض الفترات الطويلة فلم يصبه المرض، مع أن المرض يكون معدي، وربما إنسان يكون في أبعد بقعة من الأرض ويصيبه ذلك المرض الذي وقع لذلك الشخص. فالعدوى دائرة في حيز القضاء والقدر. فهمتم الآن؟ هذا القول الأول، وهو قول جماعة من العلماء منهم الإمام الخطابي وابن الصلاح وغيرهم. والقول الثاني، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، عكس هذا القول، فهو يقول حديث لا عدوى هو الباقي على ظاهره، وحديث بر من المجذوم فرارك من الأسد هو المؤول. كيف؟ يقول ما في شيء اسمه عدوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وحديث بر من المجذوم قال هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لسد الذريعة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافق المريض، أن يرافق الصحيح المريض غير المجذوم، يرافق المجذوم فيصاب غير المجذوم بالمرض، فيظن أن سبب المرض هو العدوى، فيوقعه ذلك في حرج، لأن ظنه هذا يخالف نفي النبي صلى الله عليه وسلم لوجود شيء اسمه العدوى، ولربما قاده ذلك الحرج إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج الأكبر وهو الكفر، فسد للذريعة حتى لا يقع في القلب هذا الشك وهذا الظن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يرافق المريض الصحيح. مفهوم مشايخ؟ نعم. كيف؟ أيها الآن أقول لك، طبعا هذان القولان كما سمعتم كلاهما لعلماء من علماء الإسلام، وكلاهما له وجه ويجب أن يحترم، لكن الآن في العصر الحديث لا شك أن الغالبية العظمى تميل إلى القول الأول، وهو قول الخطابي وابن الصلاح والنووي ومن قيم الجوزية وجماعة من العلماء على التفسير الأول، ولا شك أن شاهد الوجود يدل عليه أيضا. والله ما أستطيع أنسى أنه لما واحد في العمارة يصاب بالزكام مباشرة غالبا في العمارة بعدها بيومين يصاب بالزكام، هذا شيء واضح. والعدوى الآن أمر ملموس مثل الشمس، ولو جئت الآن للأطباء وقلت لهم الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر لوقعوا في الحرج الذي هرب منه الحافظ ابن حجر بمجرد ذكرك لهذا الجمع، لأن العدوى عندهم ما فيها شك، أمر ملحوظ ويلاحظونه بالمختبرات وبالميكروسكوب والمكبرات والأشياء هذه، فما في عندهم شك في هذه المسألة. وما دام أن الأمر في ساعة وعلماء الإسلام والحمد لله نهوا أو قضوا على ذلك الحرج وجمعوا بين الحديث جمعا مقبولا لا يعارض العلم الحديث، فالأولى ولا شك فيما يظهر لي هو الجمع الأول. على كل حال المسألة أنت حر يعني فيما تعتقد، والمسألة كما ذكرت يعني معتمدة على أقوال محترمة لبعض العلماء الجلة، فأنت حر في اختيارك ما دام أن اختيارك معتمد على دليل، إلا أنك الآن عرفت طريقة الجمع الذي نريدها في مثل هذه الحالة، وهي أنك تؤول أحد الأحاديث بما يوافق الحديث الآخر، وأن تلاحظ أن كلا التأويلين سواء تأويل الحافظ أو تأويل من سواه كلاهما تأويل ليس فيه تعسف، لأن النفي في مثل لا عدوى لا يلزم أن يكون نفي وجود. انتبهوا يا أخوان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا يلزم أن يكون هذا النفي نفي وجود، يحتمل أن يكون نفي صفة معينة يعتقدها السامع لهذه العدوى، وهي التي ذكرها ابن الصلاح وغيره، بدليل أيضا أن هناك أمور أخرى في نفس الحديث واردة ومنفية، وجاء في أحاديث أخرى إثبات وجودها، وهي اللفظة الأخيرة الواردة في نفس الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول، ولا غول، جاء في أكثر من حديث إثبات وجود غول، والأحاديث بمجموعها إما حسنة أو صحيحة على أقل تقدير، يعني إما صحيحة أو حسنة على أقل تقدير، ومنها حديث جابر إذا رأيتم الغيلان فأعلنوا بالأذان، حديث حسن في أقل أحواله إن لم يكن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت وجود الغول هنا. طبعا الغول ما هو الغول الذي يخوف به الأطفال، الغول المقصود به جن يتشكل في لأهل القوافل في البراري على شكل نار تتنقل من جبل إلى جبل على شكل قافلة يراها المسافر فيذهب وراءها فتضله وتضيعه في الصحراء فيموت ويهلك، هذه هو الغول التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغول التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، والغول التي نفاها هي الغول التي تأكل الناس وتؤذيهم ونخوف بها الأطفال، هذه الغول المنفيه. فهمتم الآن؟ فنفس يعني هذا الجمع أيضا يؤيد جمع ابن الصلاح، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجود الغول ونفاها في هذا الحديث، فطريقة الجمع نفس الطريقة السابقة، هو أن نقول حديث لا غول أن ينفي غولا معتقدة عند أهل الجاهلية، والحديث الآخر يثبت وجود الجن، والجن ثابت في الشرع أنهم يتشكلون ويتحولون، فسمي الغول الذي يتشكل ويتحول ويضيع أو يؤذي المسافرين بغول، وهذا الصلاح ما في بأس ولا فيها أمر منكر شرعا. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن التصرف الأول هو أن نحاول الجمع فيما إذا تعارض الحديثان. اقرأ. طيب قبل نذكر بعض الكتب المؤلفة في هذا الباب من أبواب العلم. أول كتاب نعرفه ألف في هذا الباب خاصة كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، فالإمام الشافعي له كتاب مطبوع في أواخر الأم، في أواخر كتابها الأم في نفس المجلدات، وطبع أيضا طبعة منفردة اسمه اختلاف الحديث، وهو من أجل الكتب في هذا الباب للإمام الشافعي، ويكفي أن مؤلفه هو الإمام صاحب المذهب الإمام الشافعي. وكتاب آخر اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وهو لغوي أديب من أهل السنة، وأشمل الكتب وأوسعها في هذا الباب هو كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، هو أوسع الكتب في هذا الباب، طبع في 16 مجلدا شرح مشكل الآثار للطحاوي، الطحاوي صاحب العقيدة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. طيب اقرأ.
أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
يقول فإن لم نستطع الجمع، يعني أولى يعني إذا لم نستطع الجمع، أنه قال أولا وإن عوض بمثله فإن أمكن الجمع مختلف الحديث، أولى يعني أولى لم يمكن الجمع. وثبت المتأخر، وإذا عرفنا أن أحد الحديثين قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآخر، فالأخير هو الناسخ والأول هو المنسوخ. مفهوم المشايخ؟ طبعا هذا قلنا فيما لو لم يرد النسخ في نفس الحديث، وإلا لو ورد النسخ في نفس الحديث فيجب أن نقدم القول بالنسخ على القول بالجمع. واضح هذا؟ طيب، وطريقة إثبات النسخ لها عدة وجوه، أصرحها كما قال الحافظ بن حجر أن يرد النسخ أو القول بالنسخ في الحديث نفسه، مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا الحديث نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن نهيه عن النسخ كان متقدما على أمره، على أن نهيه عن زيارة القبور متقدم على أمره بزيارتها، وأن نهيه عن الزيارة منسوخ بأمره بها، فهنا لا يحدث خلاف في أن النهي هو المنسوخ وأن الأمر هو الناسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك ووضحه. قال: ومن الأدلة على بيان الناسخ والمنسوخ نص الصحابي على ذلك. الأول نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والثاني نص الصحابي. قال: ومثاله قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهنا ينص جابر بن عبد الله على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار من المأكولات منسوخ بترك الوضوء مما مست النار من المأكولات، حيث كان في بداية الإسلام كل مأكول تمسه النار ناقض للوضوء، ثم نسخ ذلك بترك الوضوء مما مست النار، وأنه ليس بناقض إلا شيء واحد من المأكولات، لحم الإبل، إلا لحم الإبل على الراجح الصحيح، فهو ناقض للوضوء، وبقي على الحكم الأول في نقضه الوضوء سواء مسته النار أو لو لم تمسه النار، فهو ناقض للوضوء على كل الأحوال. طيب، فهذا جاء في كلام الصحابة. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ. ومنها ما يعرف بالتاريخ، كيف؟ مثل أن يذكر حديث في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر ينص الصحابي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل الهجرة، فإذا وقع مثل ذلك فلا شك أننا سوف نقول بأن الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته في حجة الوداع أنه ناسخ لذلك الحديث، هذا فيما إذا عرف التاريخ. ثم ذكر الحافظ ابن حجر صورة ربما لجأ بعض الفقهاء إلى الاستدلال بها للقول بالنسخ، وهي تأخر إسلام الصحابي. فلعلكم في قراءاتكم في كتب الفقه، خاصة كتب الفقه الموسعة، يذكرون في بعض الأحيان أحاديث متعارضة ثم يحكمون بالنسخ بناء على أن الصحابي راوي أحد الحديثين تأخر إسلامه، مثل أبو هريرة يقول أبو هريرة أسلم عام خيبر مثلا، وأبو بكر راوي الحديث الآخر من أو أول من أسلم من الرجال، فيكون عند هذا العالم يعني يتخذ من هذا الأمر دليلا على أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث أبي بكر. ويرد الحافظ بن حجر هذا القول لسببين: السبب الأول هو الاحتمال أن يكون أبو بكر رضي الله عنه سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي بكر، هذا ليس محتملا، محتمل. واحتمال آخر وهو أن يكون أبو هريرة سمع هذا الحديث من رجل متقدم الإسلام وأرسل الحديث عنه، يعني أسقطه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعه من أبي بكر، يحتمل نفسه وأسقطه، وهذا ممكن، وهو المسمى عند العلماء بمرسل الصحابة وهو حجة. فلهذين الاحتمالين الواردين لا يصح الاحتجاج بتأخر إسلام الصحابي وجعل ذلك دليلا على أن الصحابي المتأخر الإسلام حديثه ناسخا لحديث الصحابي المتقدم الإسلام، ولا أريد التطويل في ذلك أيضا على هذا الذي ذكرناه. ثم يقول: نعم،
وإلا بالتر...
لحظة، كيف؟ لا أظن بل أجزم أنه لن نستطيع القول بانتهاء الشرطين أبدا، هذا أولا من الناحية النظرية، ومن الناحية العملية أنه لا يوجد حديث قيل بنسخه بدعوى انتفاء هذين الشرطين أبدا. كتب الأحاديث المنسوخة موجودة ومتوفرة، ولا فيها حديث واحد قيل بنسخه بناء على انتفاء الشرطين، فمن الناحية النظرية لا يمكن ذلك، ومن الناحية العملية لا يوجد ذلك أصلا. فيعني لجوء إلى ذلك، على كل حال نعرف أنه في كلام الحافظ بن حجر في النزهة إشارة إلى أنه يمكن أن يقع ذلك، لكن فيه عليه اعتراض ولا أريد التطويل بأكثر من ذلك. نعم.
وإلا بالترجيح ثم التوقف.
نعم. التصرف الثالث فيما إذا تعارض حديثان مقبولان هو الترجيح. قلنا أولا إيش؟ الجمع. الثاني النسخ، نلجأ للنسخ. الثالث الآن إيش؟ الترجيح. فإذا لم نستطع القول بالجمع ولا القول بالنسخ نلجأ أخيرا أو قبل الأخير إلى الترجيح. والترجيح يعتمد على مرجحات كثيرة جدا متعلقة بالمتن أو بالإسناد أو بكليهما معا، وهي متعددة وكثيرة كما قلت، بلغ بها الإمام العراقي 110 مرجح في كتابه التقييد والإيضاح، وبعد أن ذكرها هو نفسه قال وفيها يعني يمكن أن نزيد عليها عددا كبيرا آخر، وهذا هو الصحيح. فالمرجحات لا تعد ولا تحصى في الحقيقة، وكلما ازداد العالم الناظر في الحديثين المتعارضين علما كلما استطاع أن يخرج بمرجحات أخرى متكاثرة، وتستطيع أن تجعل هذا الإمام يميل إلى أحد الحديثين ميلا قويا يطمئن إليه قلبه. من أمثلة هذه المرجحات ومن أوضحها فيما إذا تعارض حديث صحيح وحسن، إيش نقدم؟ الصحيح. فيما لو تعارض حديث متواتر وحديث أحد، إيش نقدم؟ المتواتر. طيب هذا متعلق بإيش؟ بالإسناد. طيب فيما لو تعارض نص المظاهر، إيش نقدم؟ النص. فيما لو تعارض حديث مثلا إيش؟ مخصص وحديث عام، نقدم المخصص. وهكذا فيما لو بل عندهم يعني المرجحات ما هو أدق من ذلك، يعني مثل حديث رواه أبو بكر وحديث رواه أنس بن مالك، يقول لا نقدم حديث أبي بكر لأنه أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يمكن هذا الترجيح عند يعني بعض الناس غير مقبول، لأن أبا بكر وأنس كلاهما صحابي عدل ولا نشك في صدق نقله، لكن ممكن أن نعتبر أحد المرجحات. مفهوم يا شايخ؟ طيب المرجحات على كل حال كثيرة جدا كما ذكرت لكم. يقول حافظ الحجر ثم التوقف، يعني إذا وقفت يا أيها الطالب للعلم أو يا أيها العالم على حديثين مقبولين متعارضين فلم تستطع القول بالجمع ولا القول بالنسخ ولا القول بالترجيح فعليك أن تقول بالتوقف، يعني ما تعمل بكلا الحديثين كأن كلا الحديثين لم يرد، وتحاول أن تستنبط الحكم مما سواهما من أدلة الكتاب والسنة الأخرى، إما بنص وارد أو بقياس أو بما شئت من طرق الاستدلال والاستنباط. مفهوم مشايخ؟ إلا أن القول بالتوقف هذا أيضا قول نظري، ولا أعرف حديثا قال العلماء فيه بالتوقف ولم نجد عالما استطاع، يعني لا أعرف حديثا قال العلماء كلهم إن هذين الحديثين نقول بالتوقف فيهما وأنهم لم يستطيعوا القول بالجمع ولا النسخ ولا الترجيح فيها، بل أحد العلماء وهو ابن خزيمة كان يتحدى أن يأتيه أحد من أهل زمانه بحديثين مقبولين متعارضين ولا يستطيع أن يقول فيهما بالجمع، يعني يقول أنا أتحدى واحد يجيب لي حديثين متعارضين صحيحين ولا أستطيع أن أجمع بينهم، فما بالك فيما إذا كمان نزل للنسخ ولا للترجيح؟ هذا الباب أولى أنه يستطيع ذلك. وأن تجد في كتب شرح الحديث وفي الكتب التي اعتنت بهذا الباب أنهم لا يكادون، بل لا أذكر حقيقة حديث اتفق العلماء على أنه يتوقف عن العمل بكليهما لأننا لم نستطع القول بالجمع ولا النسخ ولا الترجيح. أقل شيء نقول بالترجيح. لكن ذكر حافظ بن حجر هذه المرتبة الرابعة الأخيرة حتى يؤدب طالب العلم المتعلم الصغير فيما لو وقف هو على حديثين متعارضين مقبولين ولم يقف لأهل العلم حولهما كلاما ولم يستطع هو القول بالجمع والنسخ والترجيح أن يتوقف هذا الطالب. الطالب العلم الصغير الذي ليس لديه الملكة الكافية للجمع أو الترجيح أو النسخ قبل ذلك. مفهوم الشيخ؟ وإلا في الواقع لا يوجد حديث اتفق العلماء على حديثان متعارضان اتفق العلماء على التوقف عن العمل بكليهما. واضح يا مشايخ؟ طيب اقرأ.
ثم المردود إما أن يكون لسط أو طعن.
طيب تمام. الآن انتهينا من أقسام الأحاديث المقبولة. طيب ما سمعت؟ ارفع صوتك. نعم. يسمى الحديث المرجوح ما دام أنه في حيز القبول حديث شاذ. حديث شاذ. لا يمكن أن يكون في مثل ما لو كان أحدهما صحيحا والآخر حسنا ولا لا؟ نعم نعم. اي نعم. لحظة، هذا معتمد على نوع المرجحات، فإذا كان نوع المرجحات من المرجحات الإسنادية مثل أن نقول مثلا هذا الحديث صحيح والآخر حسن أو هذا الحديث رواه أئمة حفاظ وهذا الحديث رواه رجل واحد أو هذا الحديث متواتر وذاك أحد، هنا يمكن أن نقول أن المرجوح هو حديث شاذ، فيما لو كان المرجحات معتمدة على ترجيح إسنادي معتمد على الإسناد. لكن إذا كان الترجيح معتمدا على غير الملاحظ الإسنادية هنا لا نقول عن الحديث المرجوح إنه حديث شاذ، إنما نقول عنه إنه حديث مرجوح فقط، وربما قلنا خطأ ووهم من الراوي ولا نسميه حديثا شاذا. هذا بناء على تعريفات الحافظ بن حجر واصطلاحاته حول الشاذ والمعروف والمحفوظ والمنكر. عرفت يا أخي؟ واضح هذا؟ وهو طيب. أنا الحين لو يعني حاولت أنك تستوعب كلامي لعرفت أن حديث ابن عباس لا يسمى شاذا على ذلك، على كلامي هذا الذي ذكرته لك، لأن الترجيح فيه غير معتمد على الإسناد، الإسناد صحيح ما في كلام، لكن هذا وهم وخطأ من ابن عباس، لأن ميمونة هي أخبرت بنفسها على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حمل. عرفت يا أخي؟ فحديث ابن عباس ترجيح فيه قائم على غير الإسناد، على شيء آخر غير الإسناد. نعم. كيف؟ أيوة. نعم نعم نعم. أول شيء حديث حماد بن زيد رواه مرسلا، رواه مرسلا. ثاني شيء أن رواية الثقتين لا شك أنها أولى وأرجح من رواية الثقة. هنا المخالفة في الإسناد، الخلاف هنا في الإسناد. فلو أننا رجحنا رواية حماد، لو قلبنا الآية، يعني لو مثلا سفيان بن عيينة بن جريج روايا الحديث مرسلا وخالفهما حماد بن زيد فرواه موصولا، إيش كان العمل؟ نرجح المرسل ولا الموصول؟ كيف؟ برضو الموصول أيضا موصول. طيب إيش الفائدة؟ يعني معنى توجد الموصول مرجح مطلقا. طيب لو روى الموصول عشرة، لو روى المرسل عشرة من الثقات الأئمة الحفاظ، وتفرد واحد من الثقات فرواه موصولا. ايش نرجح؟ برضو الموصول. انا اسمع ناس يقول الموصول المرسل. كيف؟ طيب، هل يعقل أن يخطئ 10 من الثقات فيروي الحديث مرسلا وهو في الحقيقة متصل، وينفرد راوي واحد برواية الحديث متصلا ويكون هو المصيب وهم جميعا مخطئون؟ ما يصير فيه تناقض شيء. مدام تقول من حيث العادة والعقل، لا خلص، القواعد ما مستحيل أن تعارض العقل والعادة إلا إن كانت قواعد غير صحيحة.